بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله توشوش القوم وضبطاه بالشين المعجمة. وقال القاضي: روي بالمعجمة وبالمهمل وكلاهما صحيح، ومعناه تحركوا، ومنه وسواس الحليب المهملة وهو تحركه، ووسوسة الشيطان. قال أهل اللغة: الوشوشة بالمعجمة صوت في الصلاه. قال الأصمعي: ويقال رجل وشواش أي خفيف.
الوسوسة أول من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الوسوسة والوسوسة صوت خفي، الشيطان إن ضعف وسوس، بخلاف الآدمي فإنه إن ضعف كذب. والوشوشة صوت أو صوت اهتزاز القصب إذا ضربت به الريح، هذا أصله في اللغة. إن تحرك الريح اهتز القصب وهو الشجر الخفيف، فيصدر صوتا يسمى في العربية وشوش. ومنه أطلق للصوت الخفيف الذي يخرج من تحريك الذهب في القدم، قدم المقعد الخلخال، يسمى أيضا وسوس، يقال وشوش بالمهملة والمعجمة. المهملة السم بالسمين المذكورة في الكلمة الأولى التي قبل الواو والتي بعد الواو، مهملة من النقاط ومعجمة من النقاط. ولذا قال عقبة: يصف صيادا وسوس يدعو ربا، أي يدعو مخلصا رب الفلق، يقول: لما أحس بالصيد وأراد رميه وسوس في نفسه، أي وسوس في نفسه بالدعاء حذر الحيبة، حذر أن لا يصيد. الوشوشة والوسوسة صوت خفي، صوت خفي. ولذا في الحديث توشوش القوم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين، في الحديث بجميع جوانبه خرج قوم سرعا، خرج سرعان الناس سئلة، وقوم جلسوا يتوشوشوا. والوشوشة كلمة فصيحة ما زالت على ألسنة العامة، وليت كلام الذي يدرج على ألسنة عوام العامة مما له أصل فصيح يجمع. هذا الجمع حسن، وقد فعل ذلك العلامة أحمد تيمور باشا، فجمع الفصيحة مما هو دارج في لهجة إخواننا المصريين، ما يقولوه المصريون في لهجاتهم المعتادة، مما له أصل فصيح في العربية جمعه جمعا قويا. وأحمد تيمور باشا من كبار علماء المعتنين بكتب التراث، ومن العلماء الموسوعيين الذين ضربوا بغرب سهم في جل العلوم، ومشاركته في الحديث ضعيفة، وله ضبط الإعلام، ضبط إعلام ومحدث. ذكرت لكم أكثر من مرة أمر مهم أن أعيده. أن قوم توسوسوا، قوم خرجوا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه النازلة اختلف، فمنهم من قبل بما رأى، ومنهم من أصر على أن يعرف ماذا جرى. فمن رأى قدم الظاهر على الأصلي، ومن أصر أن يعلم ماذا جرى أراد أن يعقد مقارنة بين الأصل المعهود في الصلاة الرباعية وبين الحالة المشاهدة، أيهما يقدم. وكان السعيد من الفريقين من استفصل وسأل. ولذا ذكرت لكم أصلا مهما يلزمكم في عشرات بل في مئات بل يمكن للفقيه أن يستخرج ألوف المسائل الفقهية التي تنبني على هذا الأصل، وهو الظاهر إن خالف الأصل. من الذي يقضي على الآخر؟ أيهما أقوى، الأصل أم الظاهر؟ الصواب أصل، كما استفصل ذو اليدين وغض النبي صلى الله عليه وسلم متأكدا من استفصاله، فإن خالف الأصل الظاهر فقصر. إن أنت تعمل في الدهان فبيمينك أن تدخل محلا لتدهنه، أرادك شيء، أرادك حركات بناء، أماكن غير معقودة، كراسي طويلة وقصيرة، يعني دخل في قلبك أن هذا مكان تعاطى في الأمر، تترك أم تفعل؟ الأصل في عملك إيش؟ حل. والظاهر الذي تراه يدعو لإيش؟ للريبة. لماذا تحكم؟ القص. وهكذا الحداد، وهكذا البائع يبيع الملابس، الأصل تبعيه. فلو جاء رجل يشتري أكثر اللباس إثارة يبيعه ولا يبيعه؟ يبيعه، لأن الظاهر في أن الرجل الذي يشتري أن المرأة حية، فهو يريد أن يشتري بنفسه، أي يتمتع بنفسه بزوجه، فهذا ظاهر طويل. لكن لو جاءت امرأة تلبس لباسا طابحا وأرادت أن تشتري شيئا شبيها بالذي تلبس، تباع ولا تباع؟ تباع. لو دخلت امرأة تشتري إطرا طيبا تباع؟ في الأصل حل، في الأصل حل تبيعه. فإن شممت منها هذه الرائحة أو وضعت على يدها وقلت لك انظر هذه الريحة جميلة ولا جميلة، إيش لا تقول؟ حرام. وهكذا فالحرام حرام لذاته وحرام لغيره، ونحن نتكلم عن الحرام لغيره لا عن الحرام لذاته، لأن الحرام لذاته الأصل أن يمنع في الكلية من غير نظر لأي مداجسات أو استخدام. توشي شعب القول في إشارة أن قوم بقوا تكلموا، وفي الحديث خرج سرعان القوم، فالصحابة اختلفوا. هذه مدارة شخصية معروفة، فمن بعض الفقهاء في بعض المسائل يقدم الظاهر، بعض يقدم الأصل، والأصل بالتفصيل، فالتفصيل هو الذي يقضي على الخلاف، ويقع غالبا مع التفصيل الرد على من جوز أو الرد على من منع، فمن منع يوجه كلامه بشيء، ومن جوز يوجه كلامه بشيء، والتفصيل يقضي على حجة المجوزين أو على حجة المنع. نعم، نسأل.
قال قوله حدثنا من جاب بن الحارث إلى آخره، هذا الإسناد كله كوفيون.
الإسناد الذي معنا لما قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، كل هؤلاء من أهل الكوفة. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم زاد أو نقص،
طبعا هو فاته شيء كثير من هذا الباب. فالإسناد الذي قبله حدثناه عون بن سلام الكوفي، أخبرنا أبو بكر الناشري عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله، الإسناد الذي برقم 93 أيضا كله كفي فاته شيء كثير إنه رحمه الله من الصنعة. فكتابه الغالب عليه كما ذكرت لكم أكثر من مرة الاستنباطات الفقهية والتفريعات والتقريبات الجيدة كلام متوسط لا المخل القصير ولا الممل الطويل هذا الغالب على شكل من النووي رحمه الله. فالإسناد الذي قبله والذي بعده والذي بعد الذي بعده يعني 93 و 94 و 95 و 96 كلها أسانيد كوفية الرواد كلهم كوفية فهو يعني هذا كان الأصل يقول وهذا الإسناد والسلاسل التي بعده رجاله كلهم كوفيين. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم تزاد أو نقص فقيل يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين.
هذه هنا اللفظ مشي تأملوا معي اللفظ اللفظ غير مضبوط وليس مراد المخبر به أن يضبط هل نقص أم زاد وهل السجود قبل أو بعد فضلا عن أن يكون مراده هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ثم سجد ثم سلم أم أنه سلم وسجد ثم تكلم. تأملوا معي لفظ الذي قال فزاد أو نقص والحادثة معروفة الحوادث التي معنا معروفة إذا زاد فيها نقصان لكن هم الراوي راوي هذا الحديث همه أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه بشر فهو أنسى لذا قال إنما أنا أنسى إنما أنا بشر أنسى كما تنسى إنما أنا بشر أنسى كما تنسى. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم ينسى؟ لأنه أثر بشري. لكن هل هو كأحد البشر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحد البشر، والنبوة في حقه كما ذكرنا لكم حقيقية وليست عرضية، لكنه يبقى بشر وآثار البشرية لابد النظر عليه من النسيان وحاجة الطعام والشراب والنساء إلى آخره والمشي الأسواق إلى آخره. هنا قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو سجد المراد سجد قبل بعد نزال زيادة نقصان ليس هذا موطن التحريف ويقرر يريد أن يقرر شيئا محددا ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. الظاهر من هذا الحديث أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون كان بعد سلامه وخروجه من صلاته وقبل سجوده لو أن رجلا سلم من صلاة فتذكر مباشرة موتاته رب هل يجوز له الكلام؟ لا يجوز له الكلام. لا يجوز له الكلام لكن إن تكلم ناسيا أو ساهيا فمتى تذكر لا يجوز له أن يتكلم لا يجوز له أن يتكلم مباشرة قد يأتي بالذي فات. وهنا مسألة مهمة أذكر تفصيلها وتدليلها حتى نفهم بقية الكلام الآتي عليها. هل يجب على من سلم وخرج من صلاته إن تذكر أنه فاتته ركعة مثلا هل يجب عليه تكبيرة الإحرام؟ بتعبير آخر هل خروجه بالسلام الذي تحلل به في الصلاة فهذا التحلل وقع سهوا أو نسيانا هل يبطل الصلاة؟ الجواب لا. فهذا الذي قد نسي كأنه أجل، فبمجرد ما يتذكر يكمل صلاته ويبني على ما وصل إليه من غير أن يكبر تكبيرة الإحرام. هذا هو الرجح. قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد، قال بعضهم لا بد أن يحدث إحراما يجدده لرجوعه إلى إتمام الصلاة، وإن لم يفعل لم يجزه. ثم قال ليس ذلك عليه، ليس عليه تكبيرة الإحرام، وإنما عليه أن ينوي الرجوع إلى تمام الصلاة، فإن كبر لرجوعه فحسن، لأن التكبير شعار حركات المصلي، وإن لم يكبر فلا شيء عليه، لأن أصل التكبير في الإحرام، وإنما كان لإمام الجماعة ثم صار سنة بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله. إنما قلنا إنه إذا نوى الرجوع إلى صلاته ليتمها فلا شيء عليه، وإن لم يكبر لأن سلامه ساهيا لا يخرجه عن أصل صلاته. هذا المكان وقوع السهو كأنه ما وقع، فإذا هو يرجع ينهي الرجوع يبقى يرجع يستأنف في صلاته، لأن سلامه ساهيا لا يخرجه عن صلاته ولا يفسد عليه عند الجميع، وإن كان في صلاة يبني عليها فلا معنى للإحرام هاهنا، لأنه غير مستأنف لصلاة ولا يبني صلاة صلاة جديدة، وإنما عفي عن سلامه فكأنه غير عاصر. هناك حديث عند أبي داود برقم 1101، والحديث خرجه أبو داود من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين، وفيه تكبر ثم كبر ثم سجد للسهو، كبر الإحرام ثم كبر وسجد للسهو. وقال الحافظ في الفتح اختلف في سجود السهو بعد السلام، تكبير الإحرام يتصور أن يكون في حال وقوع سجود السهو قبل السلام أم بعد السلام؟ بعد السلام، قبل السلام لا داعي للتكبير، فلو أراد الإمام أن يسجد بعد السلام فهل يكبر للإحرام مرة أخرى؟ فالنص الذي فيه تكبيره صلى الله عليه وسلم يقول فيه حافظ بن حجر، يقول اختلف في سجود السهو بعد السلام هل اشترط له تكبيرة الإحرام أم يكتفي بتكبيرة السجود؟ يقول فالجمهور على الاكتفاء، وهو ظاهر غالب الأحاديث، ظاهر أغلب الأحاديث التي معنا، بل ظاهر جميع الأحاديث 5 التي وردت في الباب عن 5 من الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم لم يقع فيها ذكر بتكبيرة الإحرام. ولذا الحديث قال عنه الحافظ بن حجر، قال عنه في فتح الباري الجزء الثالث 560، قال وأشار أبو داود إلى شذوذ هذه الزيادة، وممن حكم بشذوذها شيخنا رحمه الله في ضعيف الجامع في ضعيف سنن أبي داود برقم 612. بقيت مسألة مهمة لها صلة خفية لما نحن فيه، هل يشرع الإقامة حال السهو لو وقع سهو سهل إمام، فهل يشرع أن يقيم الصلاة بها؟ إذا قام الصلاة لو يتم تكبيرتها، وإذا ذكر ابن عبد البر فيما سمعت سابقا في التمهيد استحسان تكبيرة الإحرام، وجعل السلام لم يجعله شيء. الصواب تفصيل، إذا خرج من الصلاة وبقيت ركعة بتمامها أو أكثر فذهب بعض أهل العلم ومنهم الشافعية وهو اختيار ابن خزيمة في صحيحه أنه إن فاته ركعة أو أكثر بالتمام والكمال وكانت الصلاة جماعة وتفرق الناس ولم يجمعهم إلا الإقامة أقام الإمام ليجمع المتفرقين، هذا معنى حسن. وأما من فاته شيء من الصلاة أو كان الرجل يصلي وحده ولا داعي لجمع من تفرق فلا حرج في ذلك، ومنع ذلك جماهير الفقهاء بناء على عدم ورود ذكر بأحاديث بالإقامة في حديث بجري، والداعي حاصل بالشروط المذكورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم على رأس ركعتين من رباعية، فبقيت له ركعتان بالتمام والكمال وتفرق الناس. فالقيود التي ذكرها الشافعية حاصلة، ومع هذا فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بلالا أو غيره بالإقامة. والأحكام كما تعلمون لا تؤخذ من نص، وإنما تؤخذ من عدة نصوص. وقد ثبت عند أبي داود برقم 1023 أحمد في المسند 641 والنسائي في المجتبى برقم 64 والبيهقي في المعرفة وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من حديث معاوية، من حديث معاوية أعني ابن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة. ففي الحديث فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة، هذا هو الشيء، فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة. قال الإمام البيهقي عقب الحديث إنما يأمرهم بالاجتماع ليصلي بهم بقية الصلاة، فنظر إلى أن العلة من الإقامة إنما هي للاجتماع. وقال ابن خزيمة في صحيحه وهذه القصة غير قصة ذي اليدين، لأن المعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى في هذه القصة طلحة بن عبيد الله، ومخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة ذي اليدين. فالسهو من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين إنما كان في الظهر أو العصر، وفي هذه إنما كان في المغرب لا في الظهر ولا في العصر. فجعل الحادثة التي رواها معاوية بن قديش غير الحادثة التي رواها أبو هريرة، وفيها ذكر حديث اليدين الذي نحن بصدد شرحه واستنباط الأحكام الفقهية منه. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مرة، وإقامته بلفظ صحيح صريح، وفي حادثة اليدين مسكوت عن الإقامة. فلو أن الإمام رأى أن من المصلحة لاجتماع الناس الإقامة فلا حرج. وكان شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يرى مشروعية الإقامة من أجل الجمع في الجماعة بخلاف صلاة المنفرد، والله تعالى بعد هذا البيان الذي تبين من خلاله أن تكبيرة الإحرام لا تجب وأن السلام ملغم وكأنه لم يحصل، والمصلي يتم صلاته. يظهر هذا في الصلاة. الأمر معي حالة ممكن عقلا إمام يصلي سلم سالم جاي صحيح قال السلام عليكم ثم رجع أكمل دل. ثم بعد أن أكمل دعاءه قال السلام عليكم. قال السلام عليكم مرة ثانية. فقال له من خلفه لقد سلمت يا شيخ. قال ما سلمت. قال لقد سلمت. قال إذا سلمت سلمت. ماذا على المأمومين الآن وماذا على الإمام؟ ماذا على المأمومين والإمام؟ على الإمام أن يسجد للسهو يجيبه، وعلى المأمومين أن يسلموا مرة أخرى وجوبا، ولا يكتفي بتسليمهم مع الإمام التسليم الموهوم الأول، وإنما العبرة بالتسليم الذي قصده الإمام وهو التسليم الثاني. كلامهم مع الإمام لقد سلمت يا شيخ، يبطل الصلاة؟ يبطل؟ لا يبطل، لأنهم قالوا وهم متأولون ولا يعلمون أنهم خارج أن الإمام قد بقي في صلاته. فإن تكلم المأمور والإمام كلاما متأولا أو ناسيا فهذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة. احفظوا هذا حتى تبني عليه إن شاء
الله. هذا الحديث مما يستشكل ظاهره، لأن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الكلام بعد أن ذكر أنه زاد أو نقص قبل أن يسجد للسهو، ثم بعد أن قاله سجد للسهو. ومتى ذكر ذلك؟ فالحكم أنه يسجد ولا يتكلم ولا يأتي بمناد للصلاة ويجاب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة.
إذن هذا الحديث مشكل، الظاهر من ألفاظه التي دندنا وشنشنا على أن الراوي لا يريد استنباط الأحكام منه إلا أن يثبت أن النبي بشر صلى الله عليه وسلم يسكو كما يسكو سائر البشر. ولذا الألفاظ الأخرى التي وقع فيها ترتيب وبيان التفسير أضبط من هذا اللفظ، وهذا الذي سيصل إليه الشارح النووي رحمنا الله وإياكم وإياه وجمعنا في الصلاة. الذي يريد أن يقول الشارح ظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الرواية أن النبي علم أنه سهى ولقيت له شيء من الصلاة وتكلم بعد أن علم، وهذا أمر لا يجوز. فكيف نرتب، كيف نجيب على هذا الإشكال؟ الأصل في من يعلم أنه نسي متى علم، الأصل أن يتلبس الصلاة، وكأن الذي مضى لا يعود بتكبير الإحرام مباشرة، يعود ويكمل صلاته. كيف نجيب على هذا الإشكال؟ له على هذا الإشكال ثلاثة أجوبة، نسمع هذه الأجوبة الثلاثة.
قال أحدها أن ثم هنا ليست لحقيقة الترتيب، وإنما هي لعقد جملة على جملة، وليس معناه أن التحول والسجود كان بعد الكلام، بل إنما كانا قبله. ومما يؤيد هذا التأويل أنه قد سبق في هذا الباب في أول طرق حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا بهذا الإسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال صليت كذا وكذا، فتانى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه، فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. فهذه الرواية صريحة في أن التحول والسجود قبل الكلام، فتحمل الثانية عليها جمعا بين الروايتين وحمل الثانية على الأولى أولى من عكسه لأن الأولى على وفق القواعد.
إذن يريد أن يقول أنها لم تصرف الرواة وليس مراد الراوي الترتيب وإنما مراده ذكر الجمل بالتمام والكمال. فالرواية الثانية التي ذكرها أن تحمل عليها الأولى أولى من العكس لأن الرواية الثانية هي وفق القاعدة وفق الأصل هي وفق الأصل. لكن هذا يستشهد بشيء إن كان هذا جائزا وظاهرا في الرواية التقديم والتأثير من خلال منطوق النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه غير ظاهر من خلال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكلم من الناس. فقوله بلغ المسيح بعد أن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر وتحقق بي يديه بأن النبي ما قصر وما نسي ومع هذا فقد قال بي يديه بلى قد نسيت فتكلم. ثم سأل الأصحاب فأخبروه صلى الله عليه وسلم بذلك وقد قال له صدق يا رسول الله لم تصلي إلا ركعتين. وقالوا هذا بعد أن سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قوله لم أنسى ولم أنسى أو في رواية كل ذلك لم يكن ومروا على صلاتهم ولم يستمتعوا. هل في هذا الشيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم ذلك الصحابة أعلم أن النبي لم يقصر ولم ينسى الصلاة. هل يجوز لمن يصلي أن أخطأ الإمام وبقي في الصلاة في صلاته على الصلاة والصلاة إن طلب منه الإمام يتكلم هل له يتكلم أم أن هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ المفزأ والملجأ إلى النصوص مخارج. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنا أصلي فدعاني فصليت أي أكملت الصلاة ثم جئت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيئني إذ دعوتك؟ أنا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم من يحييكم الحديث. فهذا الحديث فيه وجود دعوة النبي صلى الله عليه وسلم باستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالكلام أو بالفعال ولو كان الرجل في الصلاة. فهذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. الإمام أخطأ وأن تصلي فاسترشدك فليس الإمام فليس حاله من هذه الحيثية في الاستجابة لأمره والجواب على استشهاده ليس حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا اسمع هذا كلام الإمام الشافعي وهو كلام دقيق قال في كتابه الأم رحمه الله تعالى لا يشك مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف إلا وهو يرى أنه قد أكمل الصلاة. لم يسلم النبي من الصلاة إلا وقد إيش إلا وقد وإلا وهو يرى يظن أنه قد أكمل الصلاة وظن باليدين أن الصلاة قد قصرت بحادث من الله ولم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي اليدين إذ سأل غيره. فلما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلام ذي اليدين فيكون في معنى باليدين، واحتمل أن يكون سأل من سمع كلام باليدين ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه. فلما لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه كان في معنى باليدين من أنه لم يدري أقصرت الصلاة أم نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه. ومعناه معنى باليدين مع أن الفرض عليهم جوابه، مع أن الفرض عليه على من؟ الأصحاب جوابه. ألا ترى أن النبي لما أخبروه وقبل قولهم لم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم، فلما قبض رسول الله فتامت الفرائض فلا يزال فيها ولا ينقص منها أبدا. فهذا فرق ما بيننا وبينهم إذا كان أحدنا إماما اليوم. هذا كلام جيد، استخلص منه أن من علم أن الإمام قد أخطأ وهو على يقين فالقصر يلقى في صلاته، ومن تكلم متعودا أو جاهلا ناسيا إماما أم مأموما فلا حرج. فمتى تبرأ من الخطأ لا يجوز أن يزاد على من معرفة الصواب، لا يجوز أن يزاد بكلام خارج الصلاة، والواجب الرجوع إلى الصلاة. فإن رأى الإمام أن الفوضى لا تنقطع وبقيت ركعة أكثر وأن الناس لا يجتمعون فيأمر بالإقامة، وهذه الإقامة بوسيلة بمثابة الوسيلة لقطع الفوضى وقطع الطيب الراشد، ومباشرة يتمثل ويقطع الإسلام ويقل الإسلام. وما يقع بعد ذلك من تأول أو جهل أو عدم تمحص بالحق فهو في دائرة المعفو عنه، وأما من تيقن فلا يريد له أن يتكلم. والله تعالى نعم.
قال الجواز الثاني أن يقول هذا قبل تحرير الكلام في الصلاة. الثالث
هذا بعيد، أن هذه الحادثة متأخرة وليست بمنسوخة، فأن يقال أن هذا الكلام كان جائزا في وقت هذه الحادثة والكلام خرج بعدها، سيأتي لاحقا من كلام الشارحي خطأ وبيان ما فيه من وهم. فهذه الحادثة وقعت في وقت متأخر، فالقول بأن الكلام لأن الأحاديث التي فيها منع الكلام جاءت بعد هذه الحادثة وهذه الحادثة منسوخة كلام ضعيف. نعم.
قال الثالث أنه وإن تكلم عامدا بعد السلام لا يضره ذلك ويسجد بعده للسهو، وهذا على أحد الوجهين لأصحابنا أنه إذا سجد لا يكون بالسجود عائدا إلى الصلاة.
إذا سجد يكون بالسجود عائدا للصلاة، إذا سجد يكون بالسجود عائدا للصلاة، أم العودة للصلاة تكون بالكبيرة في الإحرام، أم أن هذا خطأ وذاك خطأ؟ بالسجود يعود الصلاة أم بالكبيرة في الإحرام يعود الصلاة؟ كلاهما خطأ. إيش الصواب؟ أن السلام ملل، كأن السلام ما كان، فلم تبطل الصلاة من خلال التحلل بالسلام إن بقيت بقية من الصلاة، فلا يعود للنية ولا يعود بالسجود. فلو قال لا يكون بالسجود عائدا للصلاة والصلاة التي بعدها ماذا يحل فيها؟ الرفع المتبقي. إذا ما عاد الصلاة بالسجود ما تبقى من الصلاة، ما كيف يعاد إليه؟ ومن قال وهو قول شاذ ضعيف أنه إن أتم صلاته فأراد أن يسجد للسهو فقط حال الإتمام وبقيت عليه فقط سجود التلاوة، فإنه بسجوده لا يكون عائدا للصلاة، يجوز من جوز سجود السهو لغير القبلة وبغيره، يعني ممكن الإمام يخرج الصلاة ويجي يصلي خمسة ويسلم، فسلم مأموم فانتقض الوضوء سيسجد الآن، هل بسجوده هذا يعود للصلاة أم أن بسجوده لا يعود للصلاة؟ فمن قال أنه بسجوده لا يكون عائدا للصلاة يجوز لهذا المحدث أن يسجد، وهذا كتأصيل خطأ. وذكر لكم أصلا قرار في الإسلام أن كل عيادة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم تنسحب عليها جميع النصوص التي تجب في الصلاة من استقلال القبلة ومن الوضوء إلى آخره. نعم.
قال حتى لو أحدث فيه لا تبطل صلاته بل قد مضت على الصحة.
هذا إيش؟ قال على أحد الوجهين لأصحابه. من أصحابه؟ شيء تذكرون فرق بين الوجه والقول والرواية؟ من يذكر؟ صدق فعلي صوتك حتى تغير شيء تريع عنه في الأمم
لهذا. القول وما ضيف إلى الإمام ما نقل عن الإمام قولا له، وأما
الرواية لأنه يقال فيها قولان، الشافعي كان يقول قولا ثم قال آخر، نفس الشافعي كان يقول قول فقال آخر، يقال فيها قولا، يقال فيها روايتان. تفضل.
أما الرواية أو الروايات في مصر فيها عن الإمام
التلاميذ يقولون الشيخ قال كذا، آخرون يقول لا ما قال كذا، قال كذا. قسم ثالث يقول لا الشيخ ما قال كذا، قال كذا. هل ايش قال فيها؟ يقول فيها روايتان، فيها ثلاثة روايات. الاختلاف من قبل النقلة، والأقوال من قبل الإمام، والوجوه لا يفهم.
الوجه هو ما خرجه التلاميذ على قواعد الإمام.
ما خرجه التلاميذ على قواعد الإمام. الشيخ الإمام ما نقل عنه شيء تلاميذ. فيخرج على أصوله، فخرج أصحابه على أقواله قوله وجهي، هذا هو الفرق بين الرواية والقول والوجه. قال فيها وجه، وجه أول أنه لا يكون عارفا للصلاة، هذا وجه ليس بصحيح حتى عند شيء. نعم.
قال والوجه الثاني وهو الأصح عند أصحابنا،
وهو الأصح إذا قول المقابل إيش؟ قال الوجه الذي يقابل قوله هو الأصح صحيح، وقال هو الصحيح الذي يقابله ضعيف. فهكذا. نعم.
قال أنه يكون عائدا وتبطل صلاته بالحدث والكلام وسائر المنافيات للصلاة والله أعلم.
أما تبطل صلاته بالحدث والكلام، بالحدث صحيح وبالكلام ليس صحيح، فإن كان الكلام قاله متأولا أو جاهلا أو ناسيا هذه الحادثة التي معها، هذه الحادثة التي معها، فالصلاة لا تبطل إلا بالكلام المتعمد. أما الكلام المتأول والناسي والجاهل فلا تبطل الصلاة بإطلاق، الكلام هكذا بإطلاق إلا إن كان السياق يدل على هذا القيد تحصيل حاصل. والله نعم.
قال قالوا في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر وبفتح العين وكسر الشين وتشديد الياء. قال الأزهري العشي عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها،
من بعد زوال الشمس لا تزال، وحتى يصبح ظل الشيء مثله إلى غروبها وقت العصر. عندما لم يقال العشي فالعشي يستغرب وقتي صلاة الظهر وصلاة العصر. مما يستفاد مما مضى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن نية الخروج للصلاة إذا كانت بناء على ظن التمام لا يجري بطلانها، من خرج من الصلاة وهو يظن أنها قد تمت صلاته ثم تعلم مكمل وكأنه مات، فهذا لا يبطل الصلاة. فقطع النية للصلاة إن كان قد قام عند المصلي أنه قد أتم فقطعها بالتمام فظهر أنها لم تتم، هذا لا يبطل الصلاة. ثم الأفعال المنافية للعبادة التي يقضي بطلانها عمدا إذا وقعت سهوا وتأولا نسيانا فكذلك يقضي الصلاة. لو سنتكلم متعمدا تقول الصلاة، لو وقعت نسيانا أو سهوا تقول الصلاة. وهذه الحادثة تفيدنا في ترجيح قول الجماهير في مسألة تسمى عند الأصوليين عموم المقتضى. هذا المقتضى يعم أو يخص؟ من المعلوم أن الشرع منزل عن اللغو وعن الشيء المحدث. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفيع أمتي رفع أمة الخطأ والنسيان ونستكره عليه، ومن المعلوم أن الأمة تسهر وتنسى. وعن حادث النبي صلى الله عليه وسلم وقع في السهر، والنبي لا يخبر عن شيء محارب أو عن شيء فيه خلف خلف الواقع. فقال العلماء حتى يستطيع رفع القلم من أمتي فهذا يقتضي أن يقدر شيئا حتى يصانع عن كونه خلفا. وقد وقع الخلاف بين العلماء في تقديره، فمنهم من جنح إلى العموم ومنهم من جنح إلى الخصوص. وهذه المسألة هي التي يقال عنها في علم الأصول عموم المقتضى وخصوص المقتضى. فمن قال بالخصوص نحن فيه، فقالوا التقدير يقدر بقدره من غير زيادة، فرفع عن أمتي الخطأ أي المراد رفع عن أمتي اسم الخطأ. وأما المراقبة من حيث انسحاب الأحكام من حيث القبول أو الرد فلا ترفع. وأما الجمهور فقالوا رفع الاسم والمراقبة، فمن نسي في صلاته فتكلم فعند الجماهير لا اسم عليه ولا شيء عليه، صلاته صحيحة، لا اسم عليه ولا مراقبة عليه، لأنهم يرون أمور مقتضى. وأما عند علماء الحنفية بناء على قولهم بخصوص المقتضى فإنهم يقولون لا إثم عليه فحسب، أما صلاته فباطلة وليست بصحيحة، رفع عن أمتي إثم المؤاخذة فقط، رفع الإثم، فهم لا يقولون بالآخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم وتكلم أصحابه بالنسيان وهم لا يعلمون، هذا الكلام يرجح عموم المقتضى أم يرجح خصوص المقتضى؟ يرجح عموم خصوص العموم. فقول الجماهير بعموم المقتضى وبأن المرفوع عن الأمة في الاسم وأن المرفوع عن الأمة في الاسم والمؤاخذة والصلاة وهو الأرجح، وهذا يفيد في كثير من المسائل. ما سبق من بيان من أن النبي قد تكلم صلى الله عليه وسلم في حادثة الجليل وغيره يدلل على رجحان القول العموم. نسمع.
قال قوله ثم أتى جدعا في قبلة المسجد فاسترد إليها، هكذا هو في كل الأصول فاسترد إليها، والجدع مذكر ولكن أدته على إرادة الخشبة، وكذا جاء في
رواية البخاري
وغيره
فشرا. فاستند إليه علما، ولذا يجوز أن ترجع الضمير للمعنى، فالألفاظ طوالب المعاني، العبرة والمعاني لا للألفاظ. نعم.
قال قوله فاستند إليها مغضبا هو بفتح الضاد.
لماذا استند إليها مغضبا؟ باختلاف الصلاة وحال الصلاة والأصحاب يتكلمون ماذا حصل في الصلاة، وشيء فاجئ النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الصلاة قرة عينه صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بها. الصلاة مدرسة وعنوان الاتحاد والاجتماع على الأئمة، وعدم جواز الجماعة بعد الجماعة فيه إشارة إلى أن إمامة المسلمين واحدة، وفيه إشارة إلى حرمة البيعات والحزبيات والتعصبات. واجتماع الناس في الصلاة والأصل في إمامهم أن يكون هو الإمام الأكبر إشارة إلى أن همهم إقامة الدين، وأن همهم الاجتماع لمرضاة الله رب العالمين. فالصلاة مدرسة عظيمة تنبني عليها دروس جليلة، لليت المسلمين يفهموها. وفق الله الجميع بأن يفهم إسرار وحكم الصلاة. نعم.
قال قوله: وخرج سرعان الناس كسرت الصلاة، يعني يقولون كسرت الصلاة، والسرعان بفتح السين والراء. هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة، وهكذا ضبطه المتقنون، والسرعان المسرعون إلى الخروج. ونقل القاضي عياض عن بعضهم إسكان الراء، قال: وضبطه الأصيلي في البخاري بضم السين وإسكان الراء.
الأصيلي راو من وصف، راو من وصف جمع. نعم.
قال: ويكون جمع سريع كقفيز وقفزان وكثيب وكثبان. وقوله كسرت الصلاة بضم القاف وكسر الصاد، وروي بفتح القاف وضم الصاد، وكلاهما صحيح، ولكن الأول أشهر وأصح. قوله أقام ذو اليدين، وفي رواية رجل من بني سليم، وفي رواية رجل يقال له الخرباق وكان بيده طول، وفي رواية رجل بسيط اليدين. هذا كله رجل واحد اسمه الخرباق بن عمرو بكسر الخاء المعجمة والباء موحدة وآخره قاف، ولقبه ذو اليدين لطول كان بيدين، وهو معنى قوله بسيط اليدين.
ذكرنا لكم أكثر من مرة أن كلمة بسيط معناها شيء طويل ممتد، وليس البسيط الذي يقوله كثير من طلبة العلم قبل غيره يا شيخ مثال بسيط، فقل على قوة الله طويل. فالبسيط الطويل الممتد بالأرض يقال لها البسيطة. وتعيينه باليدين بأنه الخرباق هو الصواب الذي لا يصح به. وقد وهم الزهري رحمه الله تعالى في حديث اليدين، فعلى الرغم من جلالته إلا أنه أخطأ في حديث اليدين، وبين خطره وأوهامه فيه الإمام مسلم في كتاب التمييز في القطعة التي لم يعثر عليها ولا قوة إلا بالله. وأخرج الإمام ابن خزيمة في صحيحه برقم 1040 من طريقه عن الزهري أنه قال: فقام ذو الشمالين. وذو الشمالين اسمه عمير بن عبد عمرو بن مضلح، وهو من خزاعة وليس من بني سليم. وتعيين الزهري بأن الرجل الذي قام ذو الشمالين يقضي على هذا الحديث بأنه مرسل صحابي، لأن ذا الشمالين مات في بدر، وأبو هريرة لم يكن قد أسلم آنذاك، وأبو هريرة يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث ليس المرسل الصحيح. ولذا قال مسدد بن مسرهد الحافظ والإمام المشهور الذي قتل ببدر ذو الشمالين وذو اليدين: رجل من العرب كان يكون من البادية فيجيء فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد البر: قول مسدد هو قول أئمة الحديث والسير لأهل الحفظ والفهم من أهل الحديث والفقه، إشارة إلى خطأ من قال أنه ذو الشمالين. وسيأتي في كلام الشارحي بيان لخطأ الزهري في القطعة المتلقية، والمرجو من الله مبارك في الوقت وأن ننتهي من حديث اليدين في درسنا القادم. فالمرجو منكم أن تقرأوا وأن تستعدوا وأن تبحثوا عن رواية الزهري وعن أخطائه فيها، ويكفينا ما فصلنا من الصواب والسداد والأقوال الراجحة إن شاء الله، حتى يتم لنا في درسنا القادم أن نقرأ بنوع عجلة فننتهي بإذن الله من هذا الحديث. فقنا الله إياكم الخيرات وجنبنا الشرور والمنكرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كثيرة اقتصر على بعضها واحتفظ بالآخر، يبقى ما تيسر منه من نصيب درس السبت إن شاء الله. هذا أخ يسأل فيقول: هل المصلي إذا دعاه والداه أن يقطع صلاته ويرد عليهم؟ ينظر إن كان في فريضة فلا، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى أن يكون في النافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر في حديثة ابن المعلى أبي سعيد أنه كان في نافلة، وظاهر إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم العموم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رجعه الإمام مسلم في قصة جريج الراهب، وكان رجلا في صومعة له متعبدا، كان عابدا، فكان في صلاته فكانت أمه تناديه فيقول: يا رب أمي أم صلاتي، أمي أم صلاتي، فيترك طاعة أمه ويبقى في صلاة. فغضبت أمه منه ذات يوم فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكانت امرأة بغي في بني إسرائيل يضرب المثل بحسنها، فقالت ذات ليلة متحدية قومها أنها تريد أن تغوي جريجا، فقالوا لها: لا تستطيع. قال: تستطيع. فذهبت إليه إلى صومعته فراودته فلم يستجب لها، ووجدت راعيا بجانب صومعته فمكنته من نفسها فحملت، فقيل لها: من أين هذا؟ قالت: من جريج الراهب، من جريج الراهب. فجيء بجريج، وكان الزاني في زمنه في شريعة قومه يقتل، فهدموا صومعته وجيء به ليقتلوا. فقال لهم: ما الخبر؟ قالوا: تفعل بهذه المرأة فعلتك وتقول من الخبر؟ قال: أي امرأة؟ قالوا: هذا. فنظر إليها، فنظر إليها جراء ووثاق معصية عدم طاعته لأمه، اللهم الخف طرح فوقوع العين على المتبرجات جراء معصي. المعاصي ومهرة المجتمع ليست معصية شخص، هي مجموعة معاصي. الشاهد أنه وضع يده على بطن المرأة وقال للجنين: من أبوك؟ قال: فلان من رأس. فنجاه الله عز وجل. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه لو كان فقيها، وقد ورد هذا في بعض الروايات، لاستجاب الأم. فالأم أو الأب إن دعاك وأنت في صلاة وتعلم غضبه فإن كنت في نفل من صلاتك فاستجب. حديث مرحبا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم في طلبة العلم، هذا الحديث ورد بالترمذي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ورد الصحيح. صامه هو الصلاة. اعلموا يا إخوة حفظكم ربي وبارك فيكم أن الشيخ نص في مقدمة في كتب السنن أن حكمه فقط على السند الذي بين يديه، حكمه في السنن الأربعة صحيح السنن وضعيف السنن إنما هو محصور على السند الذي بين يديه. فإن درس الحديث فيما بعد وجد له شواهد ومتابعات فحكم بحكم آخر فليس هذا من التناقض أو التعارض في شيء. فهنا له اصطلاح وهناك له اصطلاح. اصطلاح هنا على الاسناد الذي بين يديه وقد نصصت على ذلك. إن وقعت في إشكال فهذا الإشكال في عقلك. إذا من يجمع تناقضات الألباني لا يفهم هذا ولا يعرف اصطلاح الشيخ. فهي العبد العقول. فالشيخ في كتبه السنن اصطلاح أنه يحكم على الحديث من خلال تخريجه. إذا ما وجد تخريجه ما وجد عزوا بما كفتين بمرجع فالحكم ظهر الإسلام. فإن وجدت تفصيلا في الإرواء السنن بعد الإرواء في السلسلة الصحيحة والضعيفة الأجزاء المتأخرة فالحكم الذي يقضي ما في الصحيح المتأخر وما في الضعيف المتأخر. وهذا يظهر ثمرته إذا ضعف الشيخ ثم وضعه في الصحيح. أما إذا ضعف الله الضعيفة فلكم في ثمرة من ذلك. الله أكبر. أخي يقول ما يسمونه بإيد الأم إذا جاء لأمي حلوى أو تعب هدية من بعض الناس بعض الأخوات لا يجوز أن آكل منها. ينظر إن أكلت في السر ليس الأكل حرام، إن أكلت وما أظهرت المخالفة وما أنكرت أو حسب عليك أكلك بأن هذا مباح فهذا حرام. إذا ورد عند النبي شيبة عن علي قد أكثر الله ميروزهم ومهرجانهم وأكثر الله الحلوى أو نحو هذا الكلام، كان يؤتى ميروز المهرجان يرى الحلوى فيأكل. فبحكم أن إذا قلت لكم أن المنهي عن الشر ليس كالمدود في السن هذا شيء الله الذي أحله، فإن كان حرام أن تأكل إنما حرمة أكلك حتى لا يظن الناس من أجلك أنك قد شاركت في هذا المنهي، ولا يجوز لك أبدا أن تأكل وتنكر في آمنة أن تظهر الأكل من تظهر منك حتى يكون لنكرانك أثر لا بد أن تمتنع عن الطعام ولا تظهر ذلك. أخلص من كتاب رياض الصالحين هل تنصح بقراءة بنقرأه؟ كان شيخنا رحمه الله يوصي طلبة طالب علم مبتدي أول ما يوصي كان رياض الصالحين، كان يوصي بقبل رياض الصالحين في الدار النووية وقراءة جامع ابن فيه. أخونا فضيلة الشيخ الإسلام حفظه الله استشار شيخنا في حياته بشأن ولده الإسلام صلاح محفظه ونجره طالب علم ونثبته لذلك يعني ماذا ينصح في شأن الطلب؟ قال ارسله لفلان وسلمان يكون عندي في نفس المكتب. وكانت وظيفة الشيخ أن يحفظ أربعين نووية، طبعا بعد أن تم حفظ القرآن أن يحفظ أربعين نووية وأن يخرج من الفكام وأن يخرج من الصالحين. فكان الشيخ دائما تسمعته كثيرا، كان الشيخ ينصح طالب العلم إن أراد الثقافة وليس يعني إن أراد المعرفة الجيدة يقرأ رياض الصالحين، رياض الصالحين كتاب جيد ونافع والأحاديث الضعيفة فيه قليلة ليست كثيرة. الأحاديث الضعيفة في رياض الصالحين قليلة ولكن يقرأ بفهم وتفسير بشرح وشرح كثير أجودها أو عبوها وأكثرها متانة وتفصيلا شرح الشيخ الوثيمين رحمه وشرح نافع متين شرح الشيخ الوثيمين على رياض الصالحين. ما تقولكم بكلام الشيخ الطيبي في الفقه وله كتب ومؤلفات؟ الطيبي من الأئمة حقيقة التي عباراتهم قليلة لكنها تحتمل معاني كثيرة. والطيبي من الشروح شرح على مشكات المسألة، وهو الذي ينقل منه الحافظ بن حجر وشرح